يلا 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 يا شباب يلا يا شباب يلا 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 يا شباب يلا يا شباب
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نصرتوا
بالشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، يا كل الشباب الطيبين من كل الأعمار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منبركم لعلنا نرتقي بكم وبما يتعلق بأحوالكم واهتماماتكم من خلال تناول مختلف الأمور التي تساعدكم على تخطي الكثير من عقبات التقدم والإبداع والنجاح والترقي لديكم، وكذلك الوصول معا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ونحن منذ أن انطلقنا في برنامج منبر الشباب كنا معا لتحقيق هذا الهدف، كنا ثلاثة أركان لا انفصال بينها: الإذاعة كمنبر مبارك يصل إلى القلوب والعقول معا، ثم أنتم كمستمعين متلقين بقلوبكم وعقولكم وداعمين بمشاركاتكم وآرائكم، وكذلك كنا دائما مع الركن الثالث وهو أهل الخبرة والمعرفة والعطاء والفائدة لتكتمل دائرة الإبداع والعطاء لكي ننال أيضا ودائما رضا الله سبحانه وتعالى. وقد اكتمل الركن الثالث في الجزء الثاني من المنبر الذي نحن فيه وبآخره بخبير الطاقة والتطوير ومدرب التنمية البشرية المهندس نديم محمد أبو خلف، الذي رافقنا خلال هذا الجزء من المنبر لما ينوف عن 10 حلقات، ولأن 10,000 شكرا لا تفيه حقه فنتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنقول ما يفوق ذلك ويبلغ في الثناء، فنقول جزاك الله كل خير يا أستاذ نديم، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فجزاك الله كل خير.
جزاكم الله خير، هيك تكفيت ووفيت وما ضلش علي يحكي إشي.
الله يبارك فيك يا رب. جزاك حقيقة باسمي وباسم جميع المستمعين وأسرة الإذاعة، نقول معا وبقلب واحد جزاك الله كل خير على ما أفدت به جمهور مستمعينا على مدار 11 حلقة نتمها اليوم بالحلقة 12 لننهي بها الجزء الثاني من برنامج منبر الشباب مع انتهاء الدورة البرامجية الحالية، دورة ذي الحجة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
بارك الله فيكم وجزاكم الله أنتم كل خير على هذا الجهد وعلى هذا العطاء وعلى هذا الإعداد وعلى هذا التميز في الأداء والتميز في البرنامج، موفقين وجعله الله عز وجل في ميزان حسناتكم في الآخرة وآثاره في الدنيا إن شاء الله.
يا رب، أمين يا رب العالمين. وبأنقل لكم أستاذ نديم حقيقة ما كان عند جميع المستمعين من انطباعات ومن فائدة عظيمة حققوها من خلال الاستماع إليكم، أنت تطل علينا بخبرتك من بلد خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وللمرة الثانية من مكتب اليوم من مكتب إدارة مركز طاقم الخبراء في الخليل، مركز الخبراء للتنمية والتطوير في الخليل، حيث الديكورات الهندسية التي حدثتنا عنها المناسبة وكذلك الألوان ذات التأثيرات المختلفة على رواد المركز بل والقائمين عليه، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن تأثير الألوان فيما كان له أثر كبير عند الناس عند المستمعين وبعد الحلقة وخلال البرنامج على الفيسبوك، وقد لامنا الكثير من المستمعين على الذين يتابعوننا على الفيسبوك بأننا لم نتواصل معهم حقيقة لضيق الوقت في البرنامج، لم نكن نتمكن من أن نأخذ الأسئلة والتعليقات، ولكن أهمها إن سمحت لنا أستاذ نديم أن نبدأ بها حلقتنا اليوم، وإن كان يعني ما يجب أن نتم به اليوم حديثنا في نهايته أو في نهاية هذه الحلقة عن مهام الجزء الأيسر من الدماغ، ولكن نبدأ بتتمة الحديث عن الألوان الذي وعدنا أن يكون له في إحدى المرات القادمة من خلال أيام إذاعتنا وبرامج إذاعتنا أن يكون له جانب خاص وحلقة خاصة نتحدث فيها باستفاضة عن الألوان التي لفتت الانتباه يعني بتأثيرها وأهميتها على الناس. محمد يوسف يقول على الانترنت أو على صفحة الفيسبوك: ما اللون المناسب لجدران المساجد حتى نجذب المصلين؟ مدام يعني أنت تحدثت عن لكل شيء في لون مؤثر، فهل هنالك ألوان جاذبة للمصلين مخشعة إيمانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اللون كل ما تدرجنا في الألوان من الأحمر ووصلنا للألوان ذات اللون الأخف كل ما زاد التأثير الروحاني إن صح التعبير. فإحنا إذا ذهبنا إلى اللون الأخضر نسميه لون روحاني، يعني الإنسان يستطيع أن يرى الله في الطبيعة من خلال هذا اللون، يعني يرى قدرة الله سبحانه وتعالى. اللون الأخضر يولد انسجامية وتوازن داخلي مع الشخص. اللون الأزرق روحانيا يعطيني شعور بالنضج، شعور بالتفاعل الداخلي في القدرة على التفكير، هذا شيء من الألوان الموجودة الآن. اللون البنفسجي لون روحاني بسموه صوفية، لون الصوفية أو الوجودية أو التحويل أو الطاقة الكونية أو مفهوم كوني بالله أو وحدة الأرض بالروح، هذا لون الروحانيات. فالأدب يعني فكرة أن ننهي المساجد باللون البنفسجي كأثر لهذا اللون، نعم هذا لون روحانيات يساعد الإنسان بمزيد من الاتصال بذاته، الاتصال بالقوة الكونية، الاتصال يعني بالتأمل باللاوعي، يعني تصل لمرحلة الثقة والتأمل بالله سبحانه وتعالى. لكن هل بينفع أدهن لون المساجد بهذا اللون؟ أنا لا أستطيع أن أتكلم في هذا المجال، يعني من ناحية
نعم هو لون غير مألوف، لكن الأزرق والأخضر مألوف.
نعم اللون الأزرق اللون الأخضر بالذات نعم لون روحاني، لون الإنسان يستطيع من خلاله لون أهل الجنة، فهو أكيد أنه لون له قوة روحانية عميقة وقوة مؤثرة. اللون الأخضر مألوف، اللون الأزرق نعم، بس الأكثر تأثير روحانيا إن صح التعبير أو نسميه يعني في التفكير الطاقي أو التفكير الكوني هو اللون البنفسجي.
اللون البنفسجي. طيب لكن يعني ما في دور عبادة مثلا سواء عند المسلمين أو غير المسلمين تهتم بهذا الموضوع؟ يعني مثلا خلينا نرى بشكل عام هيك من فوق، نبحث في موضوع الألوان التي استعملت في الهندسة المعمارية لدى من اهتموا كثيرا ببناء المساجد كالأمويين مثلا، نجد أن المسجد الأقصى يغلب عليه طابع اللون الأزرق والأخضر، وفي بعض مزخرفات الزجاج موجود اللون البنفسجي. يعني كأن الأمر قد درس سابقا أو كأنهم يستشعرونه سابقا بأنهم من الألوان الروحانية المؤثرة فاستعملوه بكثرة في المساجد.
نعم يعني مش عندي دراسة يعني واقعية في هذا المجال، بس نعم. إذا أي إنسان يعني عنده أي اطلاع أو علم في هذا المجال أو نحن إن شاء الله يعني هي استفادة نستفيد من البرنامج، نبدأ نبحث عن جد في تراثنا الإسلامي مدى اهتمام علماء المسلمين بهذه الألوان. بس أنا على يقين أن هناك اهتمام أصلا، أن القرآن الكريم تحدث بالألوان، تحدث الآن بشكل تفصيلي، تحدث عن اللون الأخضر وعن أهل الجنة وما لهم وما فيها ولونها، فبالتالي أكيد أن هذا اللون في عند علماء المسلمين أن الألوان آثار فاستخدموها، هذا شيء أكيد. أما أنا شخصيا يعني لا أملك معلومات يعني مفصلة أو موسعة في هذا المجال، وأتمنى إن شاء الله أني أمتلك وأبحث، وأي شخص يمتلك أنا مستعد أن أتقبل المعلومة يعني ونبحث فيها بشكل موسع إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. طيب في سؤال من إسلام أبو عفيفة يمدح البرنامج ويشكرك طبعا ويسأل عن كتب متوفرة حول موضوع الألوان الاستفادة منها.
نعم في كتاب حلل شخصيتك من خلال لونك، أنا أنصح نصيحة قبل، مش كل الكتب المتوفرة بالسوق ذات دلالة عميقة في موضوع الألوان، يعني لو الآن أنت رحت بحثت في النت وكتبت في الألوان رح يطلع شغلات حتجد أن بعضها قد يتناقض مع الشيء اللي قلناه. موضوع الألوان يعني ما أخذ دراسة عميقة عند كل المدارس، في ناس بس أكتبوا الوصف العام للون. بس في حقيقة اليوم مثلا ناس تخصصوا في موضوع الألوان، مثلا دكتور سعد معلة، دكتور صلاح الراشد، دول كتبوا في موضوع الألوان بطريقة عميقة. طبعا لحد الآن ما شفنا لهم كتب، إنما هي على شكل دورات، على شكل أمسيات، على شكل برامج تدريبية، معلوماتها علمية ودقيقة. بس في حقيقة مجموعة كتب يعني تتعلق في هذا المجال، في كتاب يعني أنا قرأته وهو جميل يعني ومعلوماته العلمية عالية، اسمه حل شخصيتك من خلال ألوانك. لا يحضرني اسم المؤلف، هو عربي طبعا المؤلف والكاتب، ولكنه يعني كتاب جميل، لو بحث عنه إن شاء الله يجد له أثر، يجده في المكاتب المتوفر عندنا هون.
جيد. في يعني يمكن يضاف إلى ذلك رسالة الماجستير للدكتور الراحل عميد كلية الفنون في جامعة النجاح دكتور كامل المغني وهو فنان تشكيلي عليه رحمة الله، رسالة الماجستير عنده سيكولوجية الألوان، وكان قد تحدث عن ما يتعلق بهذه الألوان، لكن ليس من باب التنمية البشرية وإنما من باب فني، وبالتأكيد من باب نفسي أو في مجال علم النفس. طب إسلام أيضا أبو عفيفة من سكان القدس يرغب بشدة أن يلتحق بدورة من دورات مركزكم، فكيف السبيل إلى ذلك وهو من القدس؟ سهل؟
طبعا سهل، احنا فينا دورات مشتركين فيها ناس من القدس، يعني في اتوا استشارات من القدس، في مشتركين بدورات تفوق الدراسي وبرنامج كشف الموهبه، وحتى في من السبع في الحمد لله من رام الله، في يعني موقات الدورات احنا نتفق عليها بحيث انها تكون متوافقه متناسبه مع الاشخاص اللي حيشاركوا فيها
ومع امكانيه قدومهم للخليل.
مع امكانيه في القدس سهل، يعني تاخذ معك كثير من الخليل للقدس بالطريق العادي، يعني لا تاخذ اكثر من 35 دقيقه، يعني بامكانك تواصل على رقم الجوال خاص المركز او على رقمنا الشخصي، وان شاء الله
ان شاء الله تعالى. وفاء عاشور ايضا على الفيسبوك تقول تريد ان تعرف عنوان مركز الخبراء في الخليل، مع انك تحدثت عن ذلك، لكن لا مانع من ان يعني تعلم وفاء وغير وفاء من يريدون او يهتمون.
نعم، الخليل عين سارة، شارع الحرس، عمارة النور، الطابق الثاني،
مكان ألفه بحكم دراستي في الخليل. يا استاذ هيك قربت كثير يعني على المركز انا من خلالكم ومن خلال الذكريات. نعم، من خلال الذكريات.
طيب اكيد بتعرف منطقه الحرس يعني.
طبعا
احنا هناك تماما.
كويس، معلم واضح في الخليل. طيب سمر من حوارة بتقول اعتاد الناس ان يدهنوا غرف الاولاد وان يلبسوهم ويهدوهم ما هو ازرق، اما البنات فاعتادوا ان يكون ما هو زهري. هل لذلك اثر اصل عند اجدادنا عند أب؟ لا ادري من اين يعني منذ متى هذه النزعه باتجاه تزريق الذكور او وتزهير البنات.
لا هي جديده. يا جديده، بس اذا بتحب ناخذ جوله سريعه على الشخصيات من خلال الالوان.
نعم،
عشان نريح كل المستمعين.
ايوه يا ريت.
فممكن نبدا الان باللون الاحمر.
نعم،
طبعا هنتفق على شغله سيكولوجيه الالوان والشخصيات، كويس.
نعم،
في الالوان الحاره احمر برتقالي اصفر، هذه انواع شخصيه.
نعم،
في الشخصيه المتوازنه لانه عندها لون متوازن اللي هو الاخضر، في شخصية ذات الألوان الباردة اللي هي الأزرق البنفسجي الوردي والبنفسجي.
نعم،
الأحمر شخصية الشخصية الحمراء أو الشخصية اللي عنده بحب اللون الأحمر بكثرة، أو إذا عمل فحص الأورا حيكون لون الهالة عنده لون أحمر، هو شخص حيوي عنده طاقة قوية نشيط جسديا، يتأثر بالخارج في قراراته، قد يكون نحيف أو ضعيف، يحب الحياة، قليل الصبر، عنيد، سريع المزاجية، يكره بسهولة، يحب بسهولة. هذه سلوكياته. سلبياته عدم القدرة على قبول المسؤوليات، مسؤوليات الحياة، قاسي، لحوح، عنيد. إذا أنت كنت تكره اللون الأحمر أنت معرض للغضب والإحباط والشعور بالفشل. يمكن أن أستخدم اللون الأحمر للإثارة، جلب الانتباه، يستخدم في التخسيس والشعور بالحيوية، يستخدم في علاج فقر الدم أو اللوكيميا، نزلات البرد والتنمل. ينبغي على مريض فقر الدم. طبعا هو رافع للحرارة، يعني إذا أنت كنت بردان حقيقة يستخدم اللون الأحمر لرفع درجة حرارة الجسم. يعني في تجارب عملوها فقط مجرد وجود اللون الأحمر في المنطقة الباردة رفع حرارة جسم الأشخاص الموجودين من درجتين لثلاثة، هذا شيء يعني طبعا مع التركيز على اللون الأحمر. الآن اللون البرتقالي.
إذا سمحت يعني هي مداخلة في موضوع اللون الأحمر، وإن كانت قد تكون بعيدة عن التنمية البشرية وما تتفضل به، لكن هي تلح في ذهني. أعلم من منذ الصغر وأجدادنا جداتنا يلبسون من يصابون بالحصبة اللون الحصبة. يلبسونهم اللون الأحمر. عندما سألت عن ذلك قيل بأن هنالك تأثير لموجات اللون الأحمر على إضعاف جرثومة الحصبة، أو ما بعرفش إذا كان جرثومة ولا كوب ولا إيش يكون السبب في الحصبة، المهم أنها على مسبب الحصبة تكون يعني عامل تأثير مضعف، لا يعني قد يصل اللون إلى درجة التأثير بهذه الصورة.
قد يصل طبعا الأحمر المتوحش بالدرجة الأولى يستخدم في كثير من حتى في علاج سرطان الدم لدرجة أكثر من الحصبة. الآن سرطان الدم أصبح يعالج بطرق من ضمنها أنه تعريض المريض للون الأحمر. فله أثر كبير جدا. هو بسموه يعني اللون الأحمر في شاكرة بسموها الشاكرة الجذرية العميقة، المسؤولة أصلا عن الدورة الدموية، المسؤولة عن النشاط الداخلي والدافعية، مسؤولة عن منطقة الورك السفلي والمنطقة التناسلية أسفل الظهر. بالتالي هذه المشاكل، مشاكل القدم والجسم وضغط الدم والتوتر والنشاط الزائد، كلها من مسؤولية اللون الأحمر.
طيب كنت قطعتك عند الحديث عن اللون الوردي
البرتقالي.
البرتقالي آسف.
نعم، شخصية البرتقالي اللي بحب البرتقالي كتير أو اللي هالته بتكون برتقالية، حيوي، عملي، كذلك تأثر بالخارج، يتميز أنه إنسان مبتهج، ممتع، سلس، اجتماعي، منه بيكون المصمم المهندس المعماري كتير بيكونوا يعني من أصحاب هذا اللون. سلبياته أنه بخاف، خجول، مرات تكون في عنده جبن، سريع فقد الاهتمام بالأشياء من حوله، يعني هلأ بيكون متوحش بشغلة بعد فترة بتركها، بروح على شغلة تانية بعد فترة بتركها. قد يكون في بعض حالات عنده معاناة في المشاكل الجنسية. الكاره للون البرتقالي حيكون عكس الصفات، حيكون مرهق، متعب جسديا ونفسيا. يمكن استخدامه لفتح الشهية، احنا حكينا بتذكر في حلقة قادمة اللون البرتقالي لون فتح الشهية، يعني لون جميع المطاعم الكبرى اليوم انظر راح تلاقي انه برتقالي. بيستخدم كذلك للشعور بالابتهاج والمتعة، اذا انت بدك تكون يعني تشعر بمتعة اكتر بستخدم لون برتقالي. ممكن استخدم غطاء السرير، ممكن البجامة تكون برتقالي، الغرفة ادهنها برتقالي، المكتب اجيبه مكتب برتقالي. يعني اللون البرتقالي بيعطي شعور بالمتعة والراحة جزئيا، زائد فاتح للشهية بدرجة كبيرة. طيب. اللون الأصفر، الشخصية ذات اللون الأصفر اللي بتحب اللون الأصفر كتير أو هالتها صفرة، اللون الأصفر دي الذكاء، شخص ذكي لامع حيوي، كذلك يتأثر بالخارج. كلهم الألوان الثلاثة هدول يعني قراره مش دائما منه طالع، يعني أنا الآن بأخذ قرار، بتحكي أنت معي كلمتين، واحد تاني بيحكي لي ممكن أتراجع عن قراري. مهتم بمن حوله، عملي وعلمي في الطبيعة، بحب الأشياء العلمية، إذا كان مثلا مدرس كيمياء يعشق المختبر وتركيب التجارب، إذا كان مبرمج حاسوب يعشق نتيجة الحاسوب ويقوم بعمل اختبار برنامج كامل، ومتصل جيد مع الآخرين، منطقي واضح التفكير. الأصفر أساسا متعلق بالذكاء والمنطق. من سلبيات اللون الأصفر ارتباطه بالغيرة والحسد، يعني اللي بحب اللون الأصفر كتير حتكون درجة الغيرة أو الحسد عنده عالية. الخوف، بعيش مبادئ اتعلمها في الطفولة وعم بتراوده لحد الآن، يعني ممكن يكون التحكم، يعني عاش حالة التحكم في الطفولة، حتكون حالة التحكم موجودة عنده الآن بتسري فيه. شعوره بفقدان السلطة بتعتريه، انه بخاف ما يقدر يضبط، بخاف ما يقدر يمسك، بخاف ما يقدر يسيطر. عنده حب الكماليات، فبالتالي سلوكيات الوسوسة موجودة عنده، يعني بحب الأمور على أتم وجه وعلى أكبر يعني قدر من الدقة والتفصيل. هلا أنا متعب للشخصية، هذا بيؤدي إنه يوصل لمرحلة الوسوسة. اللي كاره للون الأصفر حيكون عكس الصفات زي ما حكينا، فحيراوده شعور بخيبة الأمل، شعور بالضعف، شعور بعدم القدرة على التواصل مع الآخرين. من الأشياء اللي ممكن أستخدم فيها اللون الأصفر الذكاء، الدراسة، إني أنا أبدأ إذا كان عندي مشكلة في الدراسة لقلة التركيز استخدامي اللون الأصفر حيساعد بشكل عام. الشعور بالدفء، الشعور بالحرية، نوعا ما في ارتباط ببعض الأمراض مثل ألام المفاصل، الروماتيزم، وتصلب
الشرايين،
تصلب الشرايين. فهاي يعني بتكون مساعدة جدا في موضوع اللون الأصفر. اللون الأصفر مرتبط بالتهاب المفاصل، التهاب الكبدي، التهاب الصفراء، الروماتيزم بشكل عام. إذا استخدم اللون الأصفر مع العلاج الآخر يساعد في التخفيف بشكل كثير كبير في هاي الأمراض. طبعا إذا الشخص عنده غيرة شديدة ينصح أنه يبتعد عن اللون الأصفر. إذا عنده حسد يحسد الآخرين وبيعرف نفسه، طبعا يخفف اللون الأصفر، يكسره باللون البنفسجي أو اللون البنفسجي أو الوردي، لأنه هذولا بيخففوا من الطاقات السلبية زي طاقة الحسد والغيرة.
بالقياس يا أستاذ نديم، هل إذا كان يعني بتقول أنت محب اللون الأصفر يوصف بالذكاء؟ إذا كان من يفتقر إلى الذكاء كمثال، على سبيل المثال، يعني أزيد من جرعة الأصفر في معاملة في لباسه، حتى أعالج هذه القضية، يعني أنت تتحدث
عنها في اللقاء السابق، صح؟ إنه بقدر أن أدهن غرفة الأطفال عندي أو الأولاد أو غرفة الطالب أدهنها باللون الأصفر، أو أحط مكتب أصفر، أو أنا أكثر من لبس اللون الأصفر، أو أعمل بطاقات مثلا، بطاقات التعلم أعملها باللون الأصفر، هذه حتزيد دفعية التفكير. بس إذا كان ابني مثلا ذكي أو مثلا منطقي كتير وعطيه اللون الأصفر،
أصبح
مرحلة الإتعاب، بتعبه نفسيا من كثر التفكير، كثير
بدي أجهد تفكيره بهذه الحالة.
طبعا بأجهد تفكيره، هذا بتعبه.
إذا علينا أن نبحث في، كمان مرة أكررها، أن نبحث في نفسية أبنائنا وشبابنا الذين نتعامل معهم بكيف تكون أحوالهم النفسية، لكي أعرف كيف أتعامل معهم بالألوان. ماذا تبقى من الألوان يا أستاذ نديم؟
عن الأخضر، لون الباحث عن التوازن، لون الحرية، لون الحركة الكثيرة، لون اتخاذ القرار، لون الطبيعة. هذا الشخص عنده قدرات عالية في نفسه، قدرات التشافي، شخص تملكي، شخص يحب مساعدة الآخرين، شخص عنده حركة دفعية، في عنده اتصال بالطبيعة، قلنا أنه يستطيع أن يرى قدرة الله سبحانه وتعالى من خلال قدرته على التأمل في الواقع اللي هو بيعيشه وفي الطبيعة بشكل عام. هذا الشخص بيكون في توازن بين الجسد والذهن، عنده وعي عالي في جسده وذهنه، صحي نشيط جسديا، بحاجة أنه يعني يدفع عشان يقدر يتحرك، عنده رضا وقناعة، عنده انسجامية نوعا ما، منفتح لطيف في التعبير، علاقته مع أقاربه الدرجة الأولى الأب والأم والأهل بالغالب يكون قوية، لأنه يمتلك القدرة في التعبير عما في داخله إلهم ويفهم ما يريده. هذا شخص يستطيع أن يصنع التوازن والسلام والانسجام يعني، ويستطيع أن يعلم الآخرين، يعني عنده قدرة أنه يعني يلهم الآخرين الأشياء اللي بده إياها. سلبياته أنه لا يشعر بالأمان، مرات يحتاج للحب والحماية من الآخرين، هو بحب الآخرين ولأنه بحبهم بده إياهم يحبوه زي ما هو بحبهم، فمش دايما الحياة يعني بتوفر له أشخاص عندهم هاي الصفة، بالتالي مرات يشعر الافتقاد بالأمان وبحاجة لحب الآخرين. بيعيش عقلية أنه هو ضحية، لأنه هو بيقدم للناس وما بيجي رد، فبيعيش عقلية الضحية، ضحية الدنيا وضحية المجتمع بالنسبة له، أنه الموضوع غير عادل والحياة غير عادلة، فهو بحاجة أنه يضبط ثقته بنفسه أكثر. الكاره اللون الأخضر، قلنا الأخضر بحث عن توازن، إذن الكاره له هو عند اضطرابات، اضطراب ذهني أو اضطراب نفسي. اللون الأخضر اجتماعي قوي، اللي بكره اللون الأخضر هو شعور بالرفض أو شعور بالوحدة أو عدم قبول الآخرين له، فأنا بكره اللون الأخضر حيكون في عنده شيء من هاي الصفات. وين بستخدمه؟ إذا كنت بحاجة للهدوء، حاجة للهدوء النفسي، للسلام الداخلي، ممكن ألبس ملابس خضراء، ممكن أستمتع بالنظر لمناظر الطبيعة الخلابة الخضراء، ممكن إن أنا أدهن لون الغرفة باللون الأخضر ولون الحكماء نوعا ما، لون التوازن. بالنسبة للأمراض يعني اللي بتعامل معها اللون الأخضر بيقوي النظر والكلى والمثانة، بيعالج مشاكل سوء الهضم، يساعد في التخلص من الصداعات، إذا واحد مصدع كتير بالذات عندهم شقيق حتى يخفف من قوة الصداع، التركيز على اللون الأخضر يساعد بشكل كتير كبير لهذا الموضوع. يعني في مثلا أمراض القلب وألام الصدر، هذه الشكرة اللون الأخضر موجود عند القلب، فبالتالي الأعضاء المتواجد حوالين هذه المنطقة لها أثر، اللون الأخضر بيأثر عليها بطريقة إيجابية.
ممتاز، يعني احنا ممكن نتعالج بدون كيماويات بدون أدوية، ونركز على مسألة الألوان حتى تكون أكثر العلاج أكثر داخلي أكثر ذاتي،
يعني هذا بنسميه العلاج المكمل.
طبعا لا ننفي وجود
يعني هذا هلا ما هنقول احنا، انا مش متخصص في الطب، ولكن يعني الالوان هاي لها اثر على العلاجات، على قد يكون اللون لوحده كاتب العلاج قد يكون يعني، ولكن اذا في علاجات اخرى دخل معها الالوان بيكون نتاج افضل. اليوم بسموه الالتيرناتيف، يعني الطب البديل او الطب المكمل. يعني الطب الثاني موجود، انت روح عند الدكتور افحص حلل خذ نتائج، في ادويه بتحب تاخذها خذ، انا شخصيا لا انصح بالادويه اذا في مجال العلاج الطبيعي، بس اذا بدك تاخذ اضف لها العلاجات المكمله
حتى تساعد وتساهم في يعني تخفيف من العلاج يعني دائما يوصف الكيماوي بالضبط. ناخذ هذا الاتصال قبل ان نستكمل. لو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
طبعا انا بدي احكي كلمه شويه، جزاكم الله كل خير على جميع برامجكم.
الله يبارك فيك.
وبشكر الله على العاملين فيها واللي مشاركين فيها. طبعا انا بدي احكي بالنسبه للالوان.
نعم تفضل. من وين حكينا اول انت؟
انا من نابلس.
من نابلس تفضل.
يمكن صوتي العربي.
اهلا وسهلا فيك.
فبالنسبه للالوان الحقيقه اني انا بعشق كل الالوان.
نعم.
فهلا انا حاولت اني اسمعكم على الاخضر فجيت ابصر، بالنسبه للاخضر فعلا انه لما بكون متضايقه نفسيا او كذا بخرج على الحديقه. الحديقه بقول اذا اردت الحقيقه فاجلسي في الحديقه، بطلع على خلق الله وصنع الله وكذا. فبرتاح نفسيا حتى لما تكون دقات القلب، انا بحكي معاكم يعني مش صغيره، في 64 سنه
ما شاء الله.
طبعا بعد تقاعدي من العمل اخذت بيت ارضي وعملت حديقه فيه. فكل الالوان موجوده في بيتي بصراحه، بطلع وهو يحكي بطلع كل الالوان موجوده. ففي الحديقه لما بكون عندي دقات القلب سريعه او احس ايدي الشمال ورماني او كذا، ما باخذ علاج، بخرج على الحديقه وبصير ازرع فيها واعمل برتاح نفسيا.
توجد نتائج؟
ايه
وبتوجد نتائج، بتلمس نتائج.
حتى انا الجيران بيقولوا لي انت لما بتخرجي برا بتتعب، بقول لهم بالعكس انا لما بكون تعبانه بخرج للحديقه، فبحس نفسي اني ارتحت نفسيا بشكل لا يوصف بصراحه. يعني صار عمري 64 سنه ما باخذش ادويه.
ما شاء الله.
بتطلع على الألوان حتى لما تكون متضايقة. هلا أنا لابس اللون الأخضر بخرج على الحديقة باللون الأخضر. لما تكون متضايقة بلبس اللون الأزرق بحس بالشخصية القوية ومعنوياتي قوية وكذا. بتطلع على الزهور في البيت أصفر برتاح نفسيا.
نعم.
ما بعرف يعني بحس إنه في ضرورة. بالنسبة للون الرمادي.
اللي حكى عنه الأستاذ في المرة السابقة بأنه يعني رسمي.
طبعا أنا حكى على الرمادي بس أنا لما يعني صراحة أبواب غرفتي لون رمادي. الحمامات وغرفة النوم لون رمادي. ما في رمادي بعد. بحس في البرود بحس في الراحة النفسية كذا ما بعرف.
حلو.
يعني دليل إني بعشق كل الألوان. بفتح الخزان بلاقي كل الألوان موجودة.
طب شو بتكون نفسيتها؟
ما بعرف يعني أنا نفسيتي متقلبة.
يعني أنت حكيت عن الشخصيات والنفسيات اللي لها علاقة بالألوان. كيف بتكون نفسية أختنا
المستمعة؟ بخصوص اللون الرمادي تكلمنا في اللقاء السابق أنه بالغالب اللون الرمادي يعني شيء للإحباط أو قلة التفاؤل. فينصح أنا ما نركز عليه كتير. هلأ مرات بطريقة يعني تأثير الألوان طريقة لا واعية. يعني مش يعني ممكن هلأ أطلع لون أشعر بشعوره. بس ممكن لو ضل اللون في وجهي 20 يوم بطريقه لا واعيه اثر اللون ينعكس على شخصيتي. فراح اصير متشائم اذا ضليت اطلع على اللون الرمادي كتير. راح الاقي حالي في مواقف معينه يعني ما كنت هيك. طبعا انا كنت اهدى, انا كنت الطف, انا كنت اكثر انفتاح.
حتى لو كان
حالي بدلت اخذ اتجاه يعني حيكون اثر اللون موجود في هذه الحاله. هلا اللي بحب كل الالوان ما يعني خليني اقول لك بصراحه ما في حد بحب كل الالوان. اكيد لو قعد مع نفسه بعمق وتروي حيلاقي انه في لون بحبه اكتر من لون. هلا هذا اللون اللي بحبه اكتر هو اللي حيكون مأثر على شخصيته اكتر. هلا في شخصية احنا في اقسام الدماغ مثلا في نظيف بسموها هيرمان, في شخصية بسموها تستطيع ان تستخدم اقسام الدماغ الاربعة سموها شخصية مربع. هذا بينفع في كل اشي. طبعا في شخصية قد تكون تحب كل الالوان فبالتالي حيكون عندها ايجابيات من كل الالوان بس في المقابل حيكون عندها سلبيات من كل الالوان.
نعم.
نوعا ما الشخصية بتحب كل الألوان فيها يعني خلينا أسميه عدم اتزان كامل. يعني حتشوف أنه في حالات معينة التصرف بكونش متوافق مع الموقف اللي لازم يتم التصرف فيه. بينما الشخصية اللي عندها ألوان محددة بتحبها وألوان محددة بتكرهها في صفات واضحة بشخصيتها ومعلمها فبالتالي هي شخصية معروفة في التعامل. لما أتعامل أنا عارف أنه فلان بتصرف واحد اثنين ثلاثة بس غير هيك الشخص الآخر أنا ما بتنبأ بردة فعله. أنا مش قادر أحكم على تصرفاته مرة بتصرف يعني مثلا بحب الكره على سبيل المثال أجيب مثال طبعا مش منطبق على الحالة بس كمثال. أنه مثلا أنا الآن حبيت هذا الموضوع وإنت عملت معي أني حبيته واندمجت فيه ألا تيجي بكرة بتلاقيني كرهته. من اليوم لبكرة بدون مبررات ومقدمات خلاص هيك
تكون وبالتالي راح يكون في تشويش على الانطباع اللي يعني استطيع ان ابنيه عنك. هنالك صوره مشوشه.
طب اذا طبع شخصيه يعني في الغالب بصير هيك.
طب اذا اردت ان احدد شخصيتي احدد مسار او ملامح شخصيتي هل تنصح بان ابحث عن الالوان الاكثر حبا حتى لا تشيع محبتي للالوان بشكل عام؟ يعني ابحث عن الاكثر الوان حبا أفتش عن معالم للشخصية.
يعني أولا أنا بدي أعرف يعني الشخصية نسميها تحليل الشخصية. يعني أولا من أنا, شو شخصيتي, فبدي أعرف من أنا اللي عندي الآن شو اللي عندي. شو اللي بحبه هذا كيف أنا أعرف لوني. مثل تكلمنا في عدة طرق. أولا في عنا الألوان اللي أنا بحبها أو بكرهها. هذه بتعطيني تحديد. طب أنا مش عارف شو بحبه وبكرهه. في عندك فحص الأورا, جهاز الأورا بيعطيك حالتك مباشرة وكل صفاتك. طب لا هاي ولا هاي. أنت الآن سمعت للصفات. صفات الأحمر صفات الأخضر شوف مين من هاي الصفات عندك أغلب. فبيكون يمثل شخصيتك. طيب الآن أنا عرفت شخصيتي بقدر أطورها. بقدر أطورها طبعا. بقدر إذا أنا مثلا عندي اللون الأحمر كتير فبالتالي دافعية عدم اتزان اندفاعي متهور بدي أركز بدي أخفف فروح باتجاه الأخضر روح باتجاه الأزرق. والله أنا عندي الأزرق كتير فبالتالي بصير مرات لا مبالي إذا الأزرق الغامق كتير موجود عندي وبحبه كتير مع إنه يعني جاي أحكي عنه مسالم يعني إنسان عنده الحب الداخلي بس مرات بيكون في عندي قلة الدافعية الذاتية بدي حدا يدفعني عشان أتحرك بدي قوة إرادة
فبفتش
فبالتالي هون راح أركز شوي على اللون الأحمر فبصير أوازن بين نقاط قوتي نقاط ضعفي وأشوف شو اللي أنا بدي إياه وأركز عليه.
يعني
أصير ألبس منه أصير أطلع عليه كتير أصير أحبه أحببه لحالي إلى آخره بعد الطرق عشان يصير جزء من شخصيتي.
بجزء الأخت المستمعة اللي عم بتتعامل مع حديقة فيها كما قالت تنظر أمامها فتجد كل الألوان تجد أن كل الألوان تعادل بعضها البعض عندها. يعني ليس هنالك تركيز كامل على الأخضر حتى تصبح لا مبالية. هنالك أحمر الورود ما يكسر ذلك والأصفر يثير تفكير. يعني هنالك هناك ما يمكن يعادل أو يكسر تأثير اللون على آخر؟
يعني إذا كان متدخلتك تقصد أنه إن يكون في عندي حب معتدل لكل الألوان، نعم ممكن يكون عندي حب معتدل لكل الألوان، بس مرة أخرى إلا ما يكون في عندي لون أو اثنين هم أكثر الأكثر سيطرة أو سيادة، بنسميه النمط القائد في حب الألوان. ثم في النمط التابع، بحب كل الألوان بس أكثر إشي بحب الأخضر وأكثر إشي بكره بنفسجي. إذا هتلاقي عندي صفات إيجابية من الألوان كلها أنا بحبها، وبرضه في صفات سلبية من الألوان كلها أنا بحبها، زائد في الصفات الأكثر إيجابية من اللون اللي بحبه وصيف الصفات السلبية للون اللي بكرهه، فهتلاقي عندي هذه كلها موجودة.
وما زال الوعد قائم مستمعينا الكرام بأن يكون هنالك حلقة خاصة عن الألوان لنستفيد فيها أكثر لمن أراد أن يستزيد. والآن اسمح لنا أستاذ نديم محمد أبو خلف أن نتناول ما يتعلق بمهام الجزء الأيسر من الدماغ، ما يوكل إليه، ما يقوم به من يعني تطوير تفكير، تطوير إبداع عند الإنسان بناء على علاقته بالمهام الأيمن التي عرفناها بأنها الإدراك المكاني وبناء الصورة الكلية والمشاعر الإيجابية، التخيل والألحان النغمات والألوان والأبعاد الثلاثية كما قلت أنت عن مهام الأيمن. الآن مهام الأيسر فيه مجموعة من الأمور التي ربما لابد من التواصل بينها وبين الأيمن كما تفضلت.
نعم، هلا بالنسبة للشق الأيسر احنا في الغالب نستخدم جزء من مهارات الشق الأيسر في أثناء الدراسة. مثلا الشق الأيسر في مركز التحدث واللغة موجود فيه، فأنت لما تدرس وقوم بعملية الحفظ الحفظ مسؤولية القسم الأيسر، تكرار المعلومة مسؤولية القسم الأيسر. الآن أضف عليها عشان أنا أفعل مركز التحدث واللغة أكثر في القسم الأيسر، لأنه من مهماته أصلا إني أصير أدرس وأسمع نفسي اللغة. إذا أنا حكيت وتكلمت شغلت الأيسر، فأنت احفظ وراجع وسمع نفسك، اعمل عملية التكرار 3-7 اللي هي إنك تكرر الجملة من 3-7 مرات. على العادة من 3-7 بتشغل الأيسر أكثر، طيب من 7-12 بتشغله بكامل طاقته تقريبا لحد 21 استنفذت وبعد يعني وصلت أبعد درجة من استخدام يعني طاقة التكرار أو طاقة التحدث والتكرار اللي هي موجودة كمركز ومراكز القسم الأيسر من الدماغ. فإذا عشان أفعل جزء من القسم الأيسر اللي هو مركز التحدث واللغة، إني أنا وأنا بحفظ وأنا عم بدرس سمع حالك الكلام، كرر وعيده مرات متعددة حتى تقوم بعملية تفعيل القسم الأيسر أكثر. طيب مركز من مراكز القسم الأيسر كذلك احنا هنجملهم بشكل سريع، يعني هم أصلا مش كتار، الأرقام. الأرقام مهمات القسم الأيسر مش هيك؟ طيب كيف ممكن أستخدم الأرقام وأفعل دور القسم الأيسر من خلاله وأنا بدرس؟ وأنا بدرس بحفظ وبكرر، وإذا استخدمت مهارات القسم الأيمن اللي هي الألوان والتنغيم والمشاعر كله والتخيل، ركز على أرقام الصفحات. لما تطلع رقم الصفحة أنت فعلت القسم الأيسر بمركز جديد آخر غير المفعل فيه اللي هو الإعادة والتكرار والكلمات. رقم الفقرات، هذه فقرة رقم 1، فقرة رقم 2، فقرة رقم 3. رقم الأفكار، فكرة 1، فكرة 2، فكرة 3.
واربط موضوع الفكرة،
استخدم طرق الحفظ السريع لضبط الربط، إني أستخدم مثلا الربط هذه رقم 1 بتخيله مثلا كأنه رمح مربوط بالفكرة اللي بتقول مثلا طبقات الشبكات، بتخيل الطبقة كلها قاعدة على رأس الرمح. استخدمت الأيمن بالخيال، زائد الأيسر بالأرقام، وزعت استخدمت الأيسر بالتكرار.
حلو،
ممكن أفعل أكثر من خاصية في نفس الوقت. خاصية المقارنة كذلك من مهمات القسم الأيسر من الدماغ. إني أقارن بين شغلة بين سيارة وسيارة، بين
معلومة معلومة،
هذا من مهارات القسم الأيسر. كيف أستخدمه في الدراسة؟ قارن بين معلومة معلومة، معلومة جديدة مع معلومة قديمة. اليوم تعلمت قانون في المشتقة، طب أنا كنت بعرف قانون النهاية المشتقة باستخدام النهاية، فقارن بين هذا القانون وهذا القانون، هاي أنت فعلت القسم الأيسر
بالمقارنة.
قارن بين وقت تلقي المعلومة وقت تلقيت المعلومة هاي، طب وقت تلقيت المعلومة الثانية، هاي مجرد التفكير في التوقيت تفعيل
مقارنة.
طب فكر وين انت فعلت الايمن، ادراك مكاني اذا تتذكر.
نعم بالتأكيد. نعم،
قارن بين موقع الصفحة والصفحة، انه هاي الصفحة في هاي المعلومة في اعلاها، هاي الصفحة موجودة المعلومة في الوسط، هاي الصفحة موجودة المعلومة في النص. تحديد الموقع والمقارنة بموقع تاني، احنا شغلنا خاصيتين، خاصية الايمن بتحديد المكاني وخاصية الايسر بالمقارنة.
نعم،
قارن معنى بمعنى، شو المعنى اللي أنا حصلت عليه من درس اليوم؟ شو المعنى اللي أنا بقارنه بالدرس اللي حصلت عليه بالمعنى من الدرس الثاني أو الدرس السابق؟ شو المعنى اللي حصلت عليه من هذا من طريقة حل السؤال بهذه الطريقة مقارنة مع حل السؤال بالحل الثاني؟ هاي المقارنة بتفعل أيضا مركز المقارنة في الدماغ في القسم الأيسر زائد استخدام المهارات القسم الأيمن، فبيكون حصلنا على كفاءة أعلى في موضوع التحليل. معطي المنطق أنك أنت تقوم بترتيب منطقي للأفكار، يعني مهما كانت مرتبة في الصفحة أو في الدرس يمكن أنت عقليا تقوم بإعادة تركيبها بطريقة ثانية. يعني إحنا مثلا مشينا بتسلسل في ترتيب مثلا المهارات في الشق الأيمن والأيسر، يمكن يجي الآن شخص ثاني وأنا لا أرتبه بطريقة ثانية بالنسبة لي أسهل، هذا اسمه ترتيب منطقي. التسلسل الزمني يمكن أنا أبدأ بتسلسل إن أبدأ الساعة الأد وأخلص الساعة الأد، التقيد بالتسلسل الزمني هذا مرتبط كذلك بالقسم الأيمن القسم الأسفل من الدماغ. استخدم مهارة التحليل إن أبدأ أحلل الفقرة كم فكرة فيها، طيب الفكرة لكم كم شاهد على هذه الفكرة، كم دليل بأيدها، هذا من مهارات التحليل. فأنا بهذه الحالة استخدمت مهارة التحليل وشغلت الأيمن لأني عملت منطق ورتبت الأفكار، شغلت عفوا الأيسر وعملت منطق وشغلت الأفكار ورتبت الأيسر، عملت عد شغلت الأيسر، عملت مقارنة شغلت الأيسر، إذا عملت لهم إدراك مكاني شغلت الأيمن، إذا دخلت الخيال شغلت الأيمن، إذا حطيت حواليهم إطار ولونتهم شغلت الأيمن. فإذا بإمكاني بصفحة واحدة أفعل كل مراكز الدماغ، يعني شقي الدماغ بكل نشاطاته يمين وشمال، فبالتالي حتكون قدرتي على الفهم أعلى، وبالتالي على الحفظ أعلى، وبالتالي إن المعلومة دخلت قوية وراسخت في الذاكرة قوية استرجاعها حيكون أسهل وأسرع
بالتأكيد،
وقدرتي على فهمها حتكون أوضح.
نعم.
يعني بهذه الحالة بنكون فعلنا شقي الدماغ واستخدمناهم بطريقة إيجابية وحققنا نتائج أكثر رضا إلنا في واقع الحياة الدراسية.
رائع جدا. يعني إحنا أمام يعني شقي الدماغ بإمكاننا أن نطوعهما لقدراتنا الواعية من أجل تحصيل علمي أفضل، من أجل إبداع أفضل، من أجل تقدم أفضل في مجال الدراسة والمذاكرة، وهذا حقيقة ما يحتاجه طلابنا الآن. يعني ربما من يستمع إليك من الطلاب يحاول أن يطبق، وكثير ما جاءتنا من الردود الفعل حول هذا الموضوع أنهم طبقوا وأنهم نفذوا وأنهم جربوا، ويعني أفضل مثال ما كان من المستمعة التي استمعنا إليها قبل قليل بأنها تستمع إليك وتطبق.
نعم.
الآن هل نستطيع أن نطبق ذلك على أبنائنا بتفعيل ما نستمع نحن ككبار إليه نطبقه على أبنائنا؟
اليوم أنت بتحكي عن شيء اليوم أصبح علم جديد اسمه الباور تيتشينج، هاو تو يوز يور فيل برين، كيف أستخدم كامل قدرات الدماغ في التدريس.
دماغي أنا أم دماغ الآخر اللي بدرسه؟
الآخر اللي بدرسه.
نعم.
في اليوم شخص اسمه كريس بيفار أمريكي عم بيأسس هاي المدرسة ولو بطبق تقنياتها من 99.
نعم.
بيستخدم تقنيات احنا جربنا تقنيات منها في المدارس بطريقة ممتعة جدا بالذات مع الأطفال اللي يعني سن صف أول ثاني ثالث رابع خامس. اعتمدنا على تفعيل شقي الدماغ بطريقة، أجيب لك مثال أشرحه على الراديو مع أنه من الأشياء الخاصة في المنهج
الخاصة بالرؤية والبصري، بس يعني نعم. ما يصل ما يمكن أن نستمع منك يصل إلينا بالخيال.
تمام. هلأ أنا عندي حصة وهنا طبقناها بطريقة عملية، أنا بقول لك تجربة طبقت بطريقة عملية، أنا بحكي الآن أنا شخصيا نتائجه حصلت أمامي وأنا طبقتها على أرض الواقع مع مدرسين ومدرسات باستخدام تقنيات الباور تيتشينج اللي هي بتلخص سؤالك انه هل انا ممكن استخدم شقي الدماغ في التدريس بحيث ان اخلي الطلاب اللي قبالي او ابنائنا متفاعلين. مثال طبق على حصه انجليزي طالبات من الصف الثالث. الحصه بالعاده بتقعد 40 دقيقه. المدرسه كانت لما تدخل على الحصه ال 40 دقيقه لا تكفي لشرح الحصه اللي هي فيها قطعه مع كلمات مع حل مسائل خاصة بهذه القطعة. أنا بحكي عن منهج مش الجديد هذا اللي معتمد أكثر، بحكي عن منهج اللي كان العام وأول العام.
نعم.
الطريقة بسيطة جدا، إحنا هنطبق تقنيات شقي الدماغ بطريقة غير روتينية، يعني طريقة ابتكارية غير تقليدية. فما بدنا المعلمة تشرح أي شيء، لو المعلمة دخلت وشرحت بالطريقة العادية استخدمت بالأغالب القسم الأيسر اللي هو التلقين التهجي إعادة التكرار الأخير ما فعلنا
وأهملنا الأيمن
أهملنا. فاتفقنا كالتالي دخلنا إحنا وياها اتفقنا الآن على مجموعة حركات لما نسقف صفيقتين بدنا الطلاب يفهموا انه الان هنبدا بعمليه جديده، هنسفق سفقتين ونقول هي هي ناو اي وانت تو ريدنج، هي هي صياح وهو محركه شو قيدناه في حركه تغيير الجسد. تمام، لما نسفق ثلاث سفقات معناته يا طلاب يا طالبات في انتباه، ركزوا معنا. ف اي ام هير اي ام هير اي ام هير اي ام ذا تيتشر، خلص انتبه وخليك معي، احنا عم نستخدم صوت مع نغمه مع حركه من فعل شيء قيد دماغ.
حلو،
واتفقنا على خمس حركات من هذا النوع، يمكن ما فيش وقت اني اشرح لك اياهم كلهم.
والقليل حتى ناخذ نموذج مثال.
نعم، هي صفقتين انه معناتها
نبدا واحده منهم هاي
ثلاث صفقات انه حنرجع من القراءه، ثلاث صفقات مع خبطه بالرجل مع اومي، وطبعا كلمات بتعبر عن الذات انه I am full student, I am very happy, I want to study. فعم بعيدها عشان الان يبدا بالمرحله الثالثه اللي احنا بدنا اياها، وبنعمل كمان وحده عكسيه عشان يرجع من التمرين اللي حيعمله. هي سلسله موجوده سبع حركات او خمس حركات معينه نتفق عليها مع الطلاب ونطبقها. انا خلينا ناخذ النتائج. فاتفقنا انه المعلم ما تشرح ولا شيء، فقط تدخل تكتب اسم الدرس وعنوانه والان يعني تحكي انه حنتعلم بطريقه وتجربه شيقه جدا. طلبنا من الطالبات باستخدام هذه الطريقة، سقفنا وحكينا مرتين، يلا طالبات افتحوا الكتاب ويقرأوا القطعة جديدة أول مرة تمر عليهم، فيها كلمات كثير ما بيعرفوها، قراءة صامتة.
نعم،
أعطناهم ثلاث دقائق، ثلاث صفقات، I'm here, I'm here, I'm a teacher، خلاص ارجعوا انتبهوا معنا. الآن كمان ثلاث صفقات، ارجعوا اقرأوا، بس اللي قرأته بدك تمثله بلغة الجسد إلك، يعني بدك مثلا كانت يعني القطعة هي عبارة عن حوار وشيء، فإذا غضب بدك تغضب، إذا تستخدم إيده بدك تستخدم إيدك، إذا كتبت بالقلم بدك تكتب، إذا نطت بدك تقوم تنط، إذا في مثلا أي حالة معينة موجودة في القصة اللي أنت قرأتها شو ما فهمت طبعا بدك تمثله أنت بلغة الجسد وانت صامت بتقرأ وتمثل بإيديك.
نعم.
طيب كمان ثلاث صفقات عشان يرجعوا. بعدين مرة تانية بدنا الآن كل واحد مع زميله اللي انت فهمته من القصة مثله للي قبالك بلغة الجسد. تخيل الطالب قرأ قراءة صامتة، عمل تمثيل لغة جسد، الآن حيمثل له المشهد من قبل آخر بلغة الجسد الصامتة.
حلو،
تمام. هاي المرحلة الثالثة نفس الشيء، كمان ثلاث صفقات عشان يرجع الطلاب، كله تفاعل تفاعل يعني مبسوطين ومكيفين وفرح كامل ومرح. الآن الخطوة الثالثة كمان ثلاث صفقات عشان ترجع تقرأ مرة تانية. بدك الآن اللي انت فهمته تحكي لزميلك حكي، هي المرة الرابعة.
نعم.
تحكي لزميلك حكي، فرجعنا وبالفعل حكوا كل واحد حكى لزميله الثاني اللي فيه من القصة. الخطوة الخامسة، طلبنا من طالبة عادية مش متفوقة أصلا، يعني مش من اللي يعتبروها أنها يعني فاهمة كل شيء أصلا قوية بالإنجليزي، لا عادية من طلبات العادية بالصف، أنه هل ممكن تطلع تشرح القصة قدام الطلاب الآخرين؟ فطلعت شرحت 80% من واقع القصة الموجود، ولم يشرح لها أي كلمة من هذه القصة أو من هذا الدرس.
نعم.
هون احنا اعتمدنا على تقنية power teaching، قوة التدريس اللي بتستند على استخدام كامل قدرات الدماغ اللي هي قيد دماغ ايمن وايسر، في حركة، في صوت، في تنغيم، في تحليل، في منطق، في لغة جسد، في عواطف، في مشاعر، كله تم استخدامه. فكانت نتائج مذهلة ومبهرة، انا نفسي تفاجأت فيها، المعلمة تفاجأت. الحصة تاخذ 40 دقيقة بطلع نشفان رئيهم مش مكملة، في 25 دقيقة كانت الحصة منتهية في الشرح، المادة واصلة معظم الطلاب والطالبات الموجودين.
رائع.
يعني فانظر لما احنا استخدمنا تقنيات ومهارات شقي دماغ، النتائج الإيجابية اللي احنا حصلنا عليها. فإذا في إمكانية، احنا ما نحكي كلام نظري.
نعم.
أو كلام يعني بس على ورق، لا،
احنا قابل للتطبيق،
تطبيقي قابل للتطبيق 100%.
نعم،
قابل للتطبيق بكل الطرق والوسائل الموجودة، وفي نتائج كاملة عملية على أرض الواقع حصلت على هذا الكلام.
طيب دعنا نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى يعني هذا الموضوع لأهميته. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. انقطع الاتصال. أنت ربما الآن زميلنا الأستاذ علي برضو يعمل في التدريس في هذا المجال، ويحاول أن يعني يلاحق ما تتفضل به، ويحاول أن يكتب كل صغير وكبير، ولكن إن لم يستطع الأستاذ علي أو أي أستاذ يتابعنا الآن أو أي معلمة تتابعنا حتى يسجلوا بالتفصيل ما تتحدث به، إذا نحن أدركنا يعني مهام الأيسر والأيمن، هل نستطيع أن نؤلف من لدنا حركات يعني بدل صفقتين ثلاثة؟
أو
يعني هذا ليس يعني كليشات جاهزة هذه التي
لا لا لا، هي الهدف فيها تفعيل شقي الدماغ. فأنا لما أستخدم إيدي اليمين وإيدي الشمال مع بعض أنا فعلتش إشقاء الدماغ.
نعم.
لما أستخدم إيدي اليمين ورجلي الشمال شغلت إشقاء الدماغ. لما أستخدم الصوت أنا شغلت الأيمن. لما أستخدم منغم العفو لما شغلت الكلام شغلت الأيسر. لما أستخدم الكلام منغم أنا استخدمت الأيمن. فأي كل بدك إياها.
يعني إذا في النهاية
بس نحاول كلام إيجابي يكون.
هدفنا في النهاية أن نعمل في مجال تفعيل الأيسر والأيمن في الدماغ من خلال ما علمنا من مهام كل منهما. طيب أيضا يسأل أستاذ عالم من وراء الزجاج وهو يعمل معنا في الإذاعة يقول من خلال ورقة مرها لي الدراما أيضا تفعل الأيسر والأيمن؟
نعم طبعا.
الدراما في التعليم
استخدام تقصد في الدراما التمثيل صح؟
التمثيل نعم
نعم طبعا نعم تستخدم شقي الدماغ يمين وشمال لأنه فيها حركة وفيها يعني تخيل فيها تمثيل يعني أنا بشوف قدامي وهو فيها برضو يعني في شغلة أخرى تدخل برضو مع التعليم قوة التعليم استخدام أكبر قدر ممكن من الحواس لما أستخدم فقط العين لما أستخدم فقط السمع غير لما أستخدم العين والسمع مع بعض لما أستخدم الإحساس يعني كله هذا قد ما دخل من الحواس أكثر هيكون مؤثر أكثر فيعني استخدام التعليم من خلال التمثيل يعتبر من الطرق القوية جدا في إيصال المعلومة
وتفعيل
الذكاء المتعدد هو الذكاء الحركي واستخدم كمان ذكاء الصور لأنه في قدامه شكل فدخلت أنواع من ذكاء جديدة كمان في توصيل المعلومة
نأخذ هذا الاتصال ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا فيك الله يكرمك
أستاذ إبراهيم جوهر معك
أهلا أستاذ إبراهيم
الله يعطيكم ألف عافية
الله يبارك فيك
كده أسأل أخونا بس كيف يمكن استخدام شقي الدماغ الأيمن والأيسر في مادة زي التربية الإسلامية فيها وحدة القرآن فيها حديث فيها سيرة فيها أخلاق تهذيب فيها فقه وهكذا
يعني فيها يعني ربما الكثير من النظريات تقصد
نعم يعني ممكن ما تكونش فيها مثلا قصة أو إشي أو إشي يعني مثلا أجذب انتباه الطلاب
في شيء مشوق يعني أو نعم
نعم
طيب الله يبارك فيك شكرا يا أستاذ إبراهيم وأستاذنا أستاذ أبو مصطفى يتحدث عن ربما نموذج عن مواد دراسية ليس فيها يعني أو كثير تكثر فيها النظريات البعيدة ربما عن ما يمكن أن يوجد فيها قصص أو حكاية مشوقة كما قال الأستاذ كيف نتغلب على المواد غير المشوقة أو التي ليس فيها هذا الجانب التشويقي ممكن نستعمل فيه الحركة والصياح والتصفيق 3 مرات وكما أنت وصفت الحصة حصة اللغة الإنجليزية
لا يعني بغض النظر عن طبيعة المادة الموجودة ما الذي يمنعني من استخدم هذه التقنية تقنية التحريك يعني الجسد لما يقوم ويتحرك في تفعيل شقي الدماغ فبالتالي حتى لو كانت أنا بدي أحفظ سورة قرآن إحنا يعني كل المهارات اللي تكلمناها هاي عن موضوع شقي الدماغ في الدراسة مصاغة بدورة خاصة اسمها كيف تحفظ القرآن بالتعلم السريع فإحنا منعلم استخدام مهارات شقي الدماغ لحفظ القرآن الكريم بشكل سريع بقدر أنا ألون وأستخدم الألوان بقدر ألون وأستخدم الألوان بقدر أنا
بحصة الدين وحصة حفظ القرآن الكريم
نعم الآن في مصحف جديد مصحف ملون مصحف الموضوع بالألوان
ليساعد
عبقرية يعني سعيد جدا بوجودها كنت أتمنى أنها تكون موجودة من زمان يستطيع أن يخليك تحفظ بناء على اللون واللون هذا شيء مهم بتفعيل شقي الدماغ اللي هو الأيمن والأيسر ما أنت بشغله بالتكرار طيب الحصة نفسها حصة التربية الإسلامية بقدر أبدأها بتمرين وفي نص التمرين وأختمها بتمرين هي أنا شغلت شقي الدماغ هلا إذا كنت أنا بتكلم في السيرة هي أنا مثلا بكون عم بعمل على يعني بقدر أعمل تصوير كامل للموضوع وبقدر أخلي الشخص نفسه يكون عايش الحدث مهما كان الشيء الموضوع في المادة نفسها رياضيات فيزياء كيمياء أحياء مهارات شقي الدماغ زائد استخدام تقنيات التعليم المتسارع هي لها علاقة بالإطار أكثر من الشيء اللي داخل الإطار إني أستخدم بعض التدريبات والتمارين والأفكار اللي بتحيط المادة ما إلي يعني علاقة كبيرة بقول في داخل المادة نفسها إنها منسجمة أو مش منسجمة أو في مجال للتلاعب فيها أو لا فهي استخدامها استخدام التدريبات في بداية الحصة في منتصف الحصة في نهاية الحصة هيكون مفعل لشقي الدماغ عند الطلاب بكفي اني اعمل تمرينين وانا بعمل بيستخدم مهارات شقي الدماغ الوان او خيال او تنغيم او اني اقول لك نفس التمرين اللي استخدمناه مع اللغة الانجليزية جيب لي قطعة كاملة نص كامل خلي الطلاب يقرأوا قراءة صامتي خليهم لحالهم يعيدوا الشيء اللي فهموه بحركة الايد تفسير خليني أفسر هذه الآية بلغة الجسد صعب ولا سهل
بالعكس ممكن يكون سهل
يعني جدا. ما دخلنا في شيء يعني ما غيرناش إشي في الآية أنا بس الإشي اللي فهمته بدي أعيده بحركة إيدي بس
من خلال تجسيد المعاني التي فهمها ووصلت إلى الطالب نعم. وربما يعني الطفل يعني أو الطلاب بشكل عام إذا أرادوا أن على سبيل المثال ربما نحن نكون مقيدين في ترديد الآيات أو حفظها أو تسميعها، لكن بسهولة نجد هذه الصورة مألوفة لدى الطلاب الذين يقرؤون أو يلقون قصائد الشعرية، يحركون أيديهم بما يتناسب مع معنى الكلام. فما المانع أن يكون ذلك بالتلاوة أيضا؟
نعم شيء أكيد،
وخاصة في مجال التعليم يعني الأمر لا يتعارض مع هيبة دراستنا القرآن الكريم وهيبة القرآن الكريم وعظمته طبعا، مدام الأمر في مجال التعليم وتسريع الحفظ. وأنا أعلم أن
أجيب مثال بسيط.
فضل يا ريت.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. مين أكثر تشويق إليك وأسرع بالحفظ؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى جبتها بنغمة عادية. الثانية جبتها بنغمة متفاعلة. هذا ربي. إذا أنت لما تسمع أو تعيد لحالك حيكون قدر ارتباطك بالمعنى الثاني أقوى من ارتباطك بالمعنى الأول.
بالتأكيد.
وإحنا أدخلنا جزء من القسم الأيمن اللي هو التنغيم.
التنغيم.
أو التوازي بالصوت. فإذا انطبق. فإن تجربوا على أشياء أخرى حتجد أن الموضوع له معنى كبير إن شاء الله.
وأنت ذكرتني الآن بصورة يعني واضحة جدا لمشهد، أو ليس لمشهد وإنما لتلاوة سمعتها من المقرئ محمد حبش، يعني رأيته يقرأ القرآن الكريم بصريا على التلفاز. صحيح حقيقة أنا وجدته يقرأ أو يتلو القرآن بطريقة فيها ارتباط كبير بما تتحدث به أستاذ نديم. أولا الأداء يختلف قليلا مع الاحتفاظ بالتجويد والترتيل بالتأكيد، لكن أراه وهو يتلو القرآن الكريم يحرك يديه، يحرك عينيه، ملامح وجهه تتغير حسب معنى الآية، ينغم كما تفضلت أنت. حقيقة بعض الآيات التي ذكرها كأني أكاد أسمعها وكأني أسمعها الآن ما زالت في ذهني.
سبحان الله. استخدام شقي الدماغ يزيد قدرة التركيز ودخول المعلومة والقدرة على استرجاعها.
نعم نعم. طيب الآن دعنا يعني نستغل مسألة هذا الموضوع في القضاء على السرحان، وهذا من الأسئلة الملحة التي كانت من بدايات اللقاء وكنا نؤجلها قليلا أو كثيرا. السرحان والنشط عن التدريس، طبعا ربما أنت أجبت عن هذا السؤال من خلال الشرح والحديث بشكل متكامل عن هذا الموضوع، ولكن نريد دائما أن نكون بعض الكلمات اللقمة في الفم تضعها مباشرة يعني دون أن نحصل على استنتاجات.
هنا نتكلم عن التركيز. السرحان هو عكس التركيز. التركيز هو عبارة عن دورة في الإنسان، دورة في الجسم، دورة لها معيار ولها نظام تبدأ وتنتهي. أي عملية تعلم تبدأ، نقول كل ساعة تعلم تبدأ بمنحنى تركيز. منحنى التركيز في الدماغ يكون في أعلى حالاته. لما أبدأ أي عملية تعلم بيكون منحنى التركيز تقريبا 80%. يبدأ الارتفاع مع تقدم عملية التعلم، بصير بعد 10 دقائق 95%، بضل 95 قد يوصل 100% لحد ثلث ساعة. بعد الثلث ساعة يبدأ منحنى التركيز بالانحدار، بنزل. يعني أنت أرسم منحنى الآن، حط الوقت من 0 ل 60 وحط الدرجة من 0 ل 100 لقوة التركيز، بنبدأ من 80 لحد ما تبدأ الحصة، بنبدأ 80 بيطلع بيوصل تقريبا لحد 95-90 قد يصل عند 100 عند البعض لحد ثلث ساعة. بعد الثلث ساعة ل 25 دقيقة عند الإنسان البالغ الكبير، يعني طبعا الصغار بيختلف الموضوع بيكون أقل. بيبدأ الانحدار، بيبدأ ينزل. يعني 20 دقيقة بيكون تقريبا عند 90، 25 دقيقة بيكون وصل 80، بتوصل 40 دقيقة بيكون وصل 30، بتوصل 50 دقيقة بيكون وصل 25. يعني من 40 دقيقة لساعة بيكون منحنى التركيز يرجع وصل 20. هذا منحنى التركيز. منحنى أفضل حالة تركيز سجل في عملية التعلم ساعة وربع. ما دون ذلك منحنى التركيز يبدأ بالانحدار. إذا طبيعي جدا كل ما أبدأ أي عملية تعلم إني أبدأ بتركيز وبعد شوي
بفقد،
حيقل التركيز لأنه هذا منحنى طبيعي موجود في داخل جسم الإنسان. الآن شو اللي نعمله عشان نحفز أنفسنا ونضل في حالة التركيز؟ فبالتالي أنا بعطيك مجموعة نصائح الآن عشان أضل محافظ على قوة تركيزي. القانون الأول، قانون الدراسة باعتماد مبدأ 50 زائد 10. أدرس 50 دقيقة وأستطيع 10 دقائق.
نعم.
50 دقيقة عملية تعلم. أنا بلشت في أحسن حالاتي بس بنهي عمالي بمنحنى يعني متدني للتركيز. إذا استمريت حيضل منحنى التركيز متدني.
نعم.
فبالتالي حتكون نسبة الاستيعاب أقل كثير. فبفكر حالي أني أنا فاهم بس في فرق بين الفهم
والتركيز.
وبين التركيز والحفظ.
نعم. نعم.
في فرق كبير. أنا فاهم بس مش مركز. أنا فاهم بس مش المعلومة عفوا مش داخلي من الأعماق من جوه مش قادر أحفظها. عشان أقدر أحفظ دي منحنى تركيز عالي. فبالتالي بدرس 50 دقيقة باخذ استراحة 10 دقائق.
نعم.
في العشر دقائق اعمل اي شيء بدك اياه باستثناء الدراسة. ما تدرس العب اخبط كسر ناقش ابوك اختك اعمل اي شيء بدك اياه بس ما تدرس ولا تحضر تلفزيون او تروح فيسبوك لانه هذا برضه بده تركيز.
طبعا
اعمل اي شيء بدوش تركيز.
اي شيء بدوش تركيز. نعم.
ارجع بعدين كمان 50 زائد 10. 50 زائد 10 هذا لحد دراسة 4 ساعات. اذا بدك اكثر من 4 ساعات بتصير 45 زائد ربع. يعني 45 دقيقة دراسة زائد 15 استراحة.
استراحة
لحد 7 ساعات. بعد 7 ساعات تصير 40-20. تمام. هاي القاعدة الأولى.
نعم.
القاعدة الثانية إنه حتى في أثناء الساعة الدراسة ساعة دراسة بقصد فيها 50 زائد 10.
نعم.
50 دقيقة هدول. بعد كل 25 دقيقة اعمل تمرين كسر حالة أو إعادة تنشيط. أي استخدام لأي أداة من أدوات شقي الدماغ فعلتهم برفع التركيز.
حلو.
على طول
يعني تنغم تتخيل
تلون
تكتب ألوان. نعم. خطوط مباشرة. استعمل خطوط تكتب أي شيء يعني من ضمن الأشياء التي تتحدث عنها من خلال الأيسر.
هلا رح أرخص بعض الطرق بشكل سريع جدا. قلنا أي عملية كسر استخدام شقي الدماغ بتساعد في إعادة التركيز والتوازن. عملية الضحك يزيد التركيز 17 ضعف. مش 17% 17 ضعف. يعني اضحك لما كل 25 دقيقة يكون كاتب لك نكتة أو إذا ما فيش نكتة اضحك على الهواء يعني
حتى
أو تطلع على المرأة تطلع حالك واضحك
جميل
بدل بس بعدك الساعة. الضحك بزيد التركيز لتقريبا يعني 17 ضعف. الآن دا أعطيك عمليات تمارين معينة نعملها الشخص بعد كل 25 دقيقة عشان يقوم بعملية التركيز. تمرين ما لا نهاية إذا تتذكروا عملنا.
نعم.
امسك القلم وارسم ما لا نهاية بإيدك اليمين. وخلي عينك على رأس القلم ارسم من أول السطر لآخر السطر ما لا نهاية. طبعا عدة ما لا مش 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 واحدة كاملة من أول السطر لآخر لا ارسم ما لا نهاية ما لا نهاية ما لا نهاية. الآن انقل القلم على الإيد اليسار. وارسم ما لا نهاية وعينك على رأس القلم طبعا.
نعم.
هذا التمرين عملته 3 مرات هاي منحنى التركيز بيرجع من البداية.
يا سلام.
الكتابة بالألوان. أكتب أنا أحب الدراسة بالأحمر، أنا أحب الدراسة بالأصفر، أنا أحب الدراسة بالبرتقالي، أنا أحب الدراسة بأي
ألوان.
هذا التمرين لحاله مباشرة بيرجع بعيد التركيز بشكل كامل. تمرين الكتابة باليدين الاثنتين، نكتب باليمين ونكتب بالشمال.
نعم.
هذا برا عملناه إذا تذكر.
نعم.
هذا يعيد التركيز.
وجربوا كثير من من استمعوا.
نعم.
إلينا.
تمام. تمرين المثلثات والدوائر. إذا أنا فيش تركيز بعمل مثلثات عشان أركز. إذا بعد ما ركز بدي هيك أهدي حالي شوي بعمل دوائر.
نعم.
برسم دوائر بكل اليدين يمين وشمال. تمرين الحركة المتعاكسة. عملناه بتذكر بتحط ايديك التنتين قبال بعض يمين وشمال كأنك تسفق. ارفع اليمين بعدين اعكسهم على بعض الظهر على الظهر. بعدين ارفع اليمين حطه فوق الشمال. شبكهم ببعض. الآن دخل هذا التشبيك عجوة. أنا عملت حركة متقاطعة بإيدي بدخلهم عجوة وطلعهم مع برا دخلهم عجوة وطلعهم مع برا. هذا التمرين بيساعد بتشغيل شقي الدماغ وبالتالي بيزيد قوة التركيز. تمرين العين الثالثة. تخيل في قدامك طابة مثل ماسكها بإيدك مثلا اليمين. وتطلع الطابة من أعلى. شو بتشوفها كيف بتشوف شكلها لونها طبعا لون أحمر. تخيل إن تطلع طابة وهي قدامك. يعني وهي قدامك على طول لونها باللون الأخضر. تخيل انك تطلع الطابه من الجهه العكسيه. من ورا يعني. لونها بلون اصفر مثلا اي لون بدك اياه. تخيل انك تطلع الطابه من اسفل. بعدين حط الطابه قدامك. تخيل انك ماسكها قدامك وعم تطلع عليها بعينيك التنتين وفي لك عين في نص جبينك. كيف يكون شكل الطابه
شكل ثالث.
مجرد التفكير بهي الطريقه هي خلي التركيز يرجع يشتغل. رتب الوانك. فكر بلون احمر فكر بلون اصفر فكر تخيل يعني صفحة كأنها صفرة صفحة حمراء صفحة برتقالية هذا بعيد التركيز. إذن هاي التمارين كلها بتساعد في إعادة التركيز وبتخلي منحنى التركيز كأنه عماله بيشتغل من الآن. يعني تصير المعادلة كالتالي 50 زائد 10 صح؟ 10 دقائق استراحة. الآن في 50 هاي 20 دقيقة دراسة. الآن بعد 20 ل 25 دقيقة تمرين تركيز. أو اثنين
أو كسر حالة
زي ما نهاية نعم. مثلث دائرة زي ما بدك
نعم.
ارجع كمل كمان 20 دقيقة أو 25 دقيقة دراسة خلصت 50 دقيقة دراسة خد استراحة 10 دقائق
10 دقائق
ارجع سيع نفس الشيء. بهاي الحالة بتكون حافظ على منحنى التركيز في أعلى حالاته
حلو.
فبالتالي مش حصيبك ملل مش حصيبك زهق هتكون فاهم ومستوعب وقدرة أعلى على الحفظ.
وهذا مما يحملنا على أن نؤمن بمزيد من يعني توجيهات التنمية البشرية وعلوم التنمية البشرية والغوص بكثير من هذه المجالات مع أهل الخبرة وذوي المعرفة والتجربة في هذا المجال لنؤكد دائما بأننا نستطيع أن نبدع بأكثر مما نحن عليه من إبداع أن نفكر بطريقة أفضل مما نحن عليه من طريقتنا في التفكير وأن نأتي بنتائج أفضل طالما نحن نؤمن بإمكاناتنا وقدراتنا ومن خلال فهمنا لكيفية تفعيل هذه القدرات وهذه الإمكانيات بالتركيز على هذا الموضوع المهم جدا تفعيل مهام الأيسر والأيمن بالطرق المختلفة التي ذكرها الأستاذ محمد أبو خلف وأيضا كما قال وأشار بأنكم تستطيعون مستمعين الكرام أن تخترعوا ما يمكن أن يثير مهام الأيسر ومهام الأيمن من الدماغ لكي تكونوا دائما بحالة استنفار أو بحالة تركيز دائم بهذا الاتجاه باتجاه ما يفيد طلابنا ونحن من منذ بداية الجزء الثاني من برنامجنا ونحن نركز على موضوع طلابنا وكيف يستفيدون كيف نفيدهم كيف يتعلمون كيف نعلمهم. فنرجو أن يكون خلال هذه الفترة وخلال هذه الحلقات التي أمضيناها مع الأستاذ المهندس نديم محمد أبو خلف مدير مركز الخبراء للتنمية البشرية والتطوير في الخليل نأمل أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقدر الحد الأدنى مما لديه مما يمكن أن يفيدكم. لكن نحن دائما على ثقة بأننا على تواصل دائم و بإمكاننا أن نلتقيه في دورات برامجية أخرى في دورات أو في ربما نسميها دورات تنمية بشرية لكن عبر الإذاعة لنستفيد أكثر لنستزيد أكثر. ولا يسعني أستاذ نديم إلا أن أرفع لك تحيات وأمنيات جميع المستمعين لك وأيضا العاملين في الإذاعة وأسرة البرنامج لك بالدعاء بالخير أولا ثم نشكرك شكرا جزيلا ثم نتمنى لك المزيد من العطاء والمزيد من المعرفة والعلم لكي نتعلم من خلال علمك ومعرفتك وعطائك.
حياك الله والشكر موصول لك وموصول لكل طاقم إذاعة القرآن الكريم التي تتحفنا بكل ما هو رائع وكل ما هو جديد وكل ما هو مبدع وكل ما هو أصيل
الله
وكل ما ينتج القيم الإيجابية التي نهدف أن تكون فينا وفي أهل بلدنا وشبابنا. جزاكم الله كل خير لهذا البرنامج الرائع وكذلك أشكر كل المستمعين وكل المهتمين الذين سعوا للتطبيق. ونصيحة أخيرة لا يوجد شيء سحري في التغيير التغيير يبدأ من الداخل مني أنا شخصيا والله سبحانه وتعالى أوضع فينا طاقات رائعة جدا بإمكان الجميع أن يستخدمها ويحقق أفضل حالات النجاح.
بارك الله فيك
على القمة إن شاء الله.
إضاءة جميلة لنكون بالقمة دائما أستاذنا الفاضل ومستمعينا الكرام لكم منا تحية وشكر وتقدير على متابعتكم وأيضا اهتمامكم بتطبيق كل ما استمعتم إليه من توجيهات من خلال هذا البرنامج. لعلنا يعني نسعد دائما بأننا نحقق شيء من خلال هذه الإذاعة باتجاه دنيانا وآخرتنا عسى الله أن يرضى عنا سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي في دورة برامجية أخرى وموضوعات أخرى مختلفة وأيضا نلتقي مع الأستاذ نديم محمد أبو خلف من الخليل لكم منا تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للمال الطلاب للمال الطلاب
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب يلا 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 يا شباب يلا يا شباب
واحنا شبابك يا